إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون إن من جوانب كمالات هذا الدين وحسنه وعظمته وبيان أنه دين رب العالمين أنه اعتنى بجانب عظيم من جوانب حقوق الناس فهذا الدين لم يترك شيئا إلا ودل الناس على الصراط المستقيم فيه ومن هذه الجوانب العظيمة ومن هذه الجوانب الحيوية التي يحتاجها الناس دائما بل لا ينفك عنها إنسان هو جانب حقوق الجيران هو جانب حقوق الجيران فما من إنسان ينفك أن يكون له جار من الجيران فكيف يكون حاله معه وكيف تكون معاملته إياه أولى هذا الدين أمر الجار عناية عظيمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا تأمل ونظر العاقل في هذه العناية علم أن ذلك من دين الإسلام وعلم عظمة هذا الدين بل والله الذي لا إله غيره كم يدخل من الناس من غير المسلمين في دين الإسلام لما يبلغهم ما دعا إليه الدين في جانب الحقوق ما دعا إليه هذا الدين في جانب الحقوق فيعجبون غاية العجب من عناية الإسلام بكل شيء فيكون ذلك سببا في هدايتهم لذلك من أراد أن يدعو أحدا إلى دين الإسلام أو أن يدل أحدا على نجاته فمن أسباب ذلك أن يتكلم عن هذا الإسلام وعن عنايته بحقوق الناس عن عناية الإسلام بحق الوالدين وعن عناية الإسلام بحق الأبناء وبحق القرابة وبحق المساكين وبحق الجيران وبحق الزوجات وبحق الأزواج وغير ذلك من الحقوق التي تكلم عنها هذا الدين العظيم، فإن ذلك سبب عظيم لهداية الناس. فحق الجار أمر عظيم عباد الله، فلينظر كل واحد منا إلى نفسه وكيف هو حاله مع جاره، كيف هو حاله مع جاره. حقوق الجار من مكارم الأخلاق التي كان يعرفها العرب قبل الإسلام، ثم لما جاء هذا الدين أكد عليها وتكلم عنها وبين فروعا كثيرة وأجورا عظيمة في هذا الباب العظيم. فها هنا وكما لا يخفانا قول الجاهلي عن ترة بن شداد: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فالجاهليون متى كانوا يعظمون المحارم، ولكنهم كانوا مع الجيران على خلاف ما يكونون مع غيرهم. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي هذه الآية العظيمة يحثنا ربنا سبحانه وتعالى على تعظيم حق الجار القريب وعلى تعظيم حق الجار من غير أهل القربى. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه الآية بأعظم حق على الإطلاق، ألا وهو حقه سبحانه وتعالى في عبادته وتوحيده، وحذر ربنا من الشرك به، ثم أمر بالعناية بحق الوالدين، ثم أمر بالإحسان لذوي الأرحام والمساكين، ثم عرج بعد ذلك بحق الجيران. ودلت هذه الآية أن الجار ينقسم إلى أقسام، فإذا كان جارك من قرابتك فإن له ثلاثة حقوق. فالله بمثل هذا الجار فحقه والله عظيم: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. فأين بعض الناس للأسف الشديد من هذه الحقوق؟ قد يكون جاره من قرابته ومع ذلك هو من أبعد الناس عن هذا الجار، وقد يصل جاره من أذاه ما يصل، أو قد ينسى جاره في أحرك الظروف والمواقف. ثم إذا كان الجار من المسلمين فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. ثم إذا كان الجار من غير المسلمين فكذلك له حق عظيم، نعم والله عظيم، ألا وهو حق الجوار. لذلك لما ذبح عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو شاة جعل ينادي في أهل بيته: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فهذا هو دين الإسلام، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعتنى بهذه الجوانب العظيمة أيما عناية. ومتى كان الجار مع جاره بمثل هذه المعاملة وبمثل هذا الإحسان، فلا شك ولا ريب أنه سيترك طابعا وأثرا حسنا في قلب جاره.
فإن كان مسلما مقصرا فإنه سيتأثر بجاره، وإن كان من غير المسلمين فإنه سيذكر ذلك لأهل الإسلام. فإن الإحسان، فإن العبد عبد للإحسان، فمتى أحسن إليه تذكر إحسان المحسن. يقول رضي الله عنه: هل أهديتم لجارنا اليهودي وهذا إنما أخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يوصي بالجار. يقول عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهنا نبينا يخبر عن كثرة وعن إلحاح وعن الوحي الذي جاءه من السماء ببيان حق الجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما جاءه في هذا الباب العظيم أن للجار نصيب في ميراث جاره. فأي منزلة هذه التي أنزلها الإسلام للجار؟ فالله الله عباد الله، الله الله عباد الله بحق الجيران، الله الله بالإحسان إليهم، الله الله بابتدائهم بالسلام، بالابتسام في وجوههم، في زيارتهم، في عيادتهم، في اتباع جنائزهم، في الإحسان إليهم، في الكف عن السوء الذي قد يصل لهم. الله الله بالإحسان العظيم مع الجيران. ثم تأملوا عباد الله، تأملوا معاشر المسلمين، كيف كان لجوار السلف الصالح أثر عظيم على جيرانهم وإن كانوا من غير المسلمين، فكانوا يتأثرون غاية التأثر، وقد يصل بهم الحال إلى أن يستقيموا وأن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا جار كما ذكر ذلك في التاريخ، جار لعبد الله بن المبارك وهو من اليهود. أراد هذا الجار أن يبيع داره، فعرض في الدار مبلغا عظيما، عرض ضعف المبلغ الذي يسام فيه مثل داره. فقال له الناس: إن هذه الدار لا تسوى هذا المبلغ، وقد بالغت وضاعفت فيه. فقال هذا اليهودي: نعم. قال هذا اليهودي: نعم، ألف للدار، ألف دينار للدار، وألف للجوار، فإني سأبيع دارا وجوارا، أما الدار فهذا حقها، وأما الجوار فمن نزل في هذه الدار فسوف يجاور عبد الله بن المبارك. وما قال هذا اليهودي هذا الكلام وهم أهل كبر وحنق وظلم وحسد إلا لما رأى من إحسان هذا الإمام له، فباع جاره، فباع داره وباع جواره. فلما بلغ عبد الله بن المبارك ما أراد وعزم عليه هذا اليهودي، أرسل إليه بألفي دينار وقال: امكث في دارك. فما كان من هذا اليهودي إلا أن شهد شهادة الحق، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، الجوار والحرص عليه أمر عظيم. لذلك لما دعت امرأة فرعون آسية بنت مزاحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها من سيدات نساء أهل الجنة، زوجة من؟ زوجة فرعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربع، فاطمة، يقول صلى الله عليه وسلم: خديجة وفاطمة ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم. هذه المرأة الصالحة التي كانت تحت أكبر طاغوت عرفه التاريخ في زمانه، لما نزل بها ما نزل من العذاب دعت الله بدعاء عظيم فقالت رب ابن لي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فسألت الجار قبل الدار فيا عباد الله 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 بأن يكون الواحد منا له أثر عظيم على جيرانه حتى يفرح بجواره وحتى ينطبق عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة أربع من سعادة المرء: البيت الواسع والزوجة الصالحة والمركب الهني والجار الصالح. فلتكن عبد الله سببا في سعادة جيرانك بأن تكون من المحسنين لهم ومن المعينين لهم وممن لا يصل لجيرانه منه أذى، فإن أذى الجار أمره عظيم. فالحذر الحذر عباد الله من مثل هذه المسالك الوخيمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، إذا علمنا شيئا من حق الجار فكذلك لا بد من التنبيه على سوء الجوار. نعم والله، كما هو واقع بعض الناس من سوء جواره لجيرانه من الكلام عليهم أو سبهم أو إيذائهم بالأصوات الصاخبة أو غير ذلك من أنواع الأذى. فأذى الجار ليس كأذى غيره، نعم أذى الجار ليس كأذى غيره. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن امرأة من أهل الصلاة والطاعة والعبادة، تصلي كثيرا وتصوم كثيرا وتتصدق كثيرا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تغتابهم، تتكلم عنهم، تسبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار، لم تشفع لها صلاتها ولم يشفع لها صيامها ولم تشفع لها صدقاتها لما آذت الآخرين، هي في النار. نعم تعذب في النار، تعذب في النار حتى تمحص ثم تخرج بعد ذلك. وهذا هو حال أهل التوحيد، يعذبون بذنوبهم. ثم ذكر له عن امرأة أخرى يعذبون، نعم أهل التوحيد يعذبون بذنوبهم إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم ذكر له عن امرأة أخرى وأنها لا تصلي كثيرا، تقتصر على الفرائض ولا تصوم، لا تستطيع عليه، وتتصدق بشيء من الإقط أي من الحليب المجفف اليابس، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، هي في الجنة. فالله الله عباد الله، الله الله، بمعرفة خطر ظلم الجار أو إيذاء الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ فقالوا: هو حرام يا رسول الله، حرمه الله سبحانه وتعالى، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل من عشرة أبيات، من عشرة بيوت، خير له من أن يزني بحليلة جاره. نسأل الله السلامة والعافية. ثم سألهم عن السرقة فقالوا: هي حرام يا رسول الله، حرمها الله في كتابه فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره. فكأن هذا الحديث دل أن الذنب مع الجار مضاعف عشرة أضعاف، أو أن كم الذنب يعظم بهذه العظمة التي أخبر عنها الصادق المصدوق، عنها الصادق المصدوق. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من إيذاء الجيران. ثم أختم هذه الخطبة بقصة عجيبة تكلم عنها بعض أهل العلم وأخذها من بعض الثقات، ولا أظن أن هذا الكلام إلا حقا، فإن الله سبحانه وتعالى كريم يكرم من شاء من عباده. فيقول هذا الشيخ عن رجل أخبره بهذه القصة عن جاره: أن رجلا رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام متى رؤي في المنام فلا بد أن يرى بصفته المعروفة، فإن صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ولحيته كلها مما ذكرها الصحابة الكرام. فرأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له: اذهب إلى بيت فلان في الشارع الفلاني في المكان الفلاني، فاطرق عليه الباب وقل له: أنت معي في الجنة، أنت معي في الجنة. فنام الرجل ولم يلتفت لهذه الرؤيا، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ومرة ثالثة وهو يوصيه بهذه الوصية. فما كان من هذا الرجل إلا أن سأل بعض أهل العلم عن مثل هذه الرؤيا فأمروه بأن يفعل ما رآه. فانطلق الرجل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ذهب إلى المكان الفلاني وإلى الشارع الفلاني وإلى البيت الفلاني الذي رآه في المنام، فطرق عليه الباب، فخرج رجل من الدار لا تظهر عليه سيما الصلاح، رجل من عامة الناس لا تظهر عليه أنه من أهل الديانة والالتزام أو من أهل العلم أو من العلماء أو من غير ذلك. فقال له: أنت فلان؟ قال: نعم. فقال له: فاسمع ما أقول لك، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: قل لفلان أنت معي في الجنة، فبالله عليه ماذا تفعل؟ فقال هذا الرجل وتأمل فيما قال: قال: لي جار توفي فترك زوجة وأبناء وليس لهم عائل، فماذا فعل هذا الرجل؟ يقول: فقسمت راتبي بيني وبينهم نصفين، فكلما نزل المال أخذت نصف هذا المال فأعطيته لهذا البيت ولهذه المرأة ولأبنائها، هذا الأمر الذي قمت به. فما كان إلا الرؤية في المنام بهذه الرؤية الحسنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم عباد الله لأداء الحقوق إلى أهلها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأعنا على طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم احفظ هذه البلاد من شر الحسد والحساد، اللهم احفظها من كل ذي شر يريد الشر بأهلها وسائر بلاد المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن أهل الشام يا رب العالمين، اللهم فرج عن المسلمين في سوريا، اللهم ارفع عنهم البلاء يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في الظالمين، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وتجاوزوا الحدود، اللهم فأنزل عليهم المثلات، اللهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين يا حي يا قيوم، اللهم وانزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق فإنهم لا يعجزونك، اللهم وانزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق فإنهم لا يعجزونك، اللهم وانزل عليهم بأسك وعذابك إله الحق فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.